الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على إمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ها نحن أعزائنا المشاهدين نجدد معكم اللقاء مع فضيلة العلامة المفكر والداعي الإسلامي حبيبنا أبي بكر العدني بن علي المشهور، فأهلا وسهلا بكم.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم بالمشاهدين، وعلى طريق الإفادة والاستفادة نتحدث ونتكلم ونتحاور.
حياكم الله سيدي، وها نحن نضع بين يديكم المجهر ونضع تحته أو عنده أو على ما يرصده هذا المجهر حديثا من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في هذه الحلقة يقول الحديث النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، فإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما تقولون سيدي في هذا الحديث؟
نقول بما يلاحظه المتعمق في المعاني أن هذا الحديث من الأسس التي يستقيم عليها دراسة فقه التحولات في موضوع قرار الحكم. فمن علامات الساعة الاهتزاز في موضوع قرار الحكم والعلم، لكن هذا الحديث بالذات يخص قرار الحكم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الحديث مروي عن العرباض بن سارية في حديث له مقدمة: خطبنا رسول الله أو وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة جليلة ضرفت منها العيون ورجفت منها القلوب، إلى أن قال فإن من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. توجه الكلام الذي يشار به في الحديث إلى مسألة الحكم، أي بمعنى أنكم ستعيشون بعدي، أي بعده صلى الله عليه وسلم، فتنا متعلقة بالحكم. فوجه النبي صلى الله عليه وسلم من يدرك ومن يفهم ومن يعلم، يجب أن يكون هناك موقفا سديدا سليما من كل تغير في قرار الحكم، أي بمعنى عليكم بسنتي أي مواقفي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. المهديين من الهداية، الراشدين من الرشد ومن الحكمة ومن اتخاذ القرار المناسب، هذا في المعنى العام. فيقول إن من يعش من بعده صلى الله عليه وسلم سيرى اختلافا كثيرا في شأن الحكم. بالطبع اختلاف الكثير في مسائل العلم لها أحاديث أخرى، فماذا يفعل الإنسان في هذا الحال؟ اسمعوا وأطيعوا. يقول اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد، وفي رواية عبد حبشي. تكلم الحديث عن عدة مواضيع متعلقة بالحكم من بعد صلى الله عليه وسلم، وهذا من القراءات الاستباقية التي أطلع الله تعالى عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في قضية الاختلاف حول الحكم، وأن هذه المشكلة ستظل قائمة إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. فوعظهم الرسول صلى الله عليه وسلم موعظة شديدة لأجل يهيئ قلوبهم وأرواحهم ونفوسهم لمسألتين: المسألة الأولى عظم ما سيتحدث حوله، والأخرى موعظة المودع، لأنهم قالوا كأنها موعظة مودع يا رسول الله. ولهذا استشعروا الصحابة الأمر، فكان لهم خنين بالبكاء والتأثر من موقف النبي وانفعال النبي صلى الله عليه وسلم في وضعه هذا الأمر، فتكلم عن الاختلاف الذي يخشى منه في قضية الحكم. ولهذا قال لهم اسمعوا واطيعوا. إذا تأمر، لأن كلمة تأمر لا تعني أنكم أنتم اخترتموه، ولكن تأمر أي وصل إلى الحكم،
فرض عليكم،
فرض تحت أي معنى من المعاني، على أي معنى من المعاني وصل رجل إلى الحكم، اسمعوا واطيعوا في هذا الحالة، أي لا يكون الحل الأول النقض أو الحل الأول الاعتراض، بل أولا السمع والطاعة. فإن هذه المسألة سيكون لها أثر في حياة الأمة الإسلامية من بعد. ولهذا جاء مسألة عدم نقض الحكم مهما كان نوعه مسألة في الإسلام مهمة، صحيح أن كثير من الأمور متعلقة بالظلم، متعلقة بالقهر، متعلقة بالاستبداد، متعلقة بحاجة الشعوب كما نسمع الآن في هذه العصور حول هذا الموضوع. إذا أردت الأمة الإسلامية بالذات أن تأخذ الاستدلال الشرعي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة في مثل هذا الحديث، كيف يرشد الأمة المحمدية من بعدها إذا اختلفوا على الحكم أو تعددت الآراء أو اضطربت الآراء في مسألة من يحكم أو من يكون في الصدارة، فإن الأصل في هذا السمع والطاعة. ولو تأمر عبد حبشي، يعني بمعنى شخص غير مرغوب فيه كما هو معروف عند الناس في تراتبهم الطبقي أو تراتبهم الاجتماعي، قد يقبلون أحد وقد لا يقبلون أحد، حينا من حيث النسبة وحينا من حيث المظهر وحينا من حيث الجوهر إلى غير ذلك. حتى الأنبياء لما بني إسرائيل، لما إن الله تعالى جعل لكم طالوت ملكا، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن حق بالملك، ولم يكن له سعة في المال. يعني بمعنى أنهم جعلوا هذا الإنسان ما يصلح أن يتقدم عليهم وهو ليس لديه القدرة المالية، وأحيانا قد يكون القدرة المؤثرة في المجتمع كالنسب أو كالولاء أو كالحسب أو غير ذلك. فوضع النبي ضابطا شرعيا للعقلاء، إذا حصل مثل ذلك وتسور إنسان على مقر الحكم، أولا يجب السمع والطاعة، بمعنى أن أهم من البحث عن من يحكم البحث عن الاستقرار الاجتماعي. وهذه قضية تكررت في العصور اللاحقة في عصر سيدنا الحسن رضي الله تعالى عنه، وفي عصر أولا في عصر سيدنا علي، ثم في عصر الحسن، ثم في عصر من بعده جاءت سيدنا عثمان، جاءت هذه القضية المتعلقة بالتزام الأمة المحمدية بالسمع والطاعة ولو لم يكن هناك رغبة في من يصل الحكم. بالطبع هو ليس معنى ذلك أن كل الناس بتجمع على رأي واحد، ولكن قد يكون البعض يوافق وقد لا يوافق، فيخاطب الذين دائما يمثلون شكل المعارضة. دائما في كل شرائح المجتمع توجد فئة تعارض لأسباب، قد تكون أسباب عادلة وقد تكون أسباب مفتعلة، وهذا الذي يدور في البشرية. نحن عندما نوصف الموضوع شرعا في مسألة الحكم نقول أنه لا يجوز، دائما لا يجوز الخروج على الحكام وإن كانوا ظلمة، ولكن هناك أساليب أخرى للمعالجة، أولها السمع والطاعة من حيث استقرار المجتمع، لأنه أي قرار يهتز أو أي حكم يضطرب ليست القضية منوطة بالحاكم ولكنها منوطة بالواقع بالشعب. نحن الآن في هذا العصر نرى كثير من هذا الأمر، وإن كانت معاني الأحاديث لا تنطبق انطباق كلي على هذا القضية، لأننا لما نتكلم الآن عن الحديث نتكلم عن قرار حكم إسلامي كامل مجتمع الشروط، فيجب على المسلمين أن يلتزموا كما التزم الإمام علي، كما التزم من بعده إلى أن جاء سيدنا الحسن بن علي، وهو ملتزم لما أجمعت عليه الأمة تحت مفهوم أهل الحل والعقد أو أهل الشورى. بعد هذا جاء الاضطراب، فالنبي يأمر العقلاء من المسلمين أمام هذه الظاهرة، وهي ظاهرة إعادة ترتيب وضع الحاكم، أن يكون هناك أولا سمع وطاعة. فمثلا سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه عندما حصل اضطراب في النظام الإداري بطريقة أخرى، بالطبع هو ليس المسؤول المباشر، لكن كانت هناك أسباب وعوامل أدت إلى ذلك، حتى شعرت شرائح من المجتمع في بعض البلاد أنها ظلمت وللظلم أسباب، فطريقة المعالجة للظلم كانت خطأ، وهي مسألة التجميع أو كما يسموها الإثارة الشعبية، إثارة الشعوب لأجل تحقيق الغرض. فتجمعت مجموعات من الكوفة ومجموعات من مصر تحت اعتبارات يعني موضوعية هم بالنسبة لهم، فجاءوا إلى المدينة وبدأوا يقلقون الواقع. والعجيب أن سيدنا عثمان من السكينة والعقل والوقار ما لا يستطاع أن يشرح في هذا الباب، أن يكون رجل الدولة يرى هؤلاء يدخلون المدينة ويعملون مثل هذا الإزعاج والثورات ثم هو لا يقف أمامهم بشيء، حتى لم يجند أمامهم أحد من عامة الناس أو من ما نسميهم تجميع الجيوش لأجل طردهم، لأنهم كانوا لا يتجاوزون 300 في بداية الأمر، لكن تركهم على هذا الحال. وكانت لديه هو نصوص باعتبار أنه صاحب أحقية في الحكم وأنه أي إساءة للدم سيكون مسؤول عنه. فبقي في بيته حتى دخل عليه هؤلاء الثوار يحملون رؤية معينة في تنازله، فلم يتنازل، فكان الأمر أنهم قتلوا هذا الحاكم. الحديث الشريف يشير لأصحاب النبي، يشير لنا، يشير لكل أمة. وبالطبع هذا الكلام أخذوه العقلاء من العلماء الذي نحن نسميهم أهل النمط الأوسط. للأسف أن الأمة الآن تعاني مشكلة سوء القراءة لنمط معين من الناس في المجتمعات، الذي غالب علينا والذي غالب على الإعلام والذي غالب على المسلمين قراءة طرفين، قراءة جهة إفراط وجهة تفريط، يعني قراءة فعل ورد فعل. لكن ما أحد يفكر هل كل الناس الذي عاصروا النبي وما بعد النبي كلهم كانوا أصحاب فعل ورد فعل؟ إذا نظرنا إلى هذا سنعلم أن الذي حصل من سلوك الصراع بين المسلمين سببه الفعل ورد الفعل. أما النصوص ومن التزم بها فقد استقرت المجتمعات. لم تستقر المجتمعات لأن فلان أحق، استقرت المجتمعات لموافقة الكل على وجوب الاستقرار، وإن كان هذا في تنازل لبعض الرجال عن حقهم كما يعتقده البعض بالطبع في هذا المجتمع. لأن الآن لما نتكلم عن هذا الموضوع نتكلم عن مشكلة قائمة في المجتمعات الإسلامية أقيمت عليها عقيدة، وهي مسألة الولاء والبراء، وربما يصل التكفير في هذا القضية. فلذلك عرف يقينا أن إشارة النبي هو الطاعة ومعالجة الأمور بأكثر من وسيلة، ليست قضية إفشال موقع الحكم حتى لا يحصل اضطراب في الواقع الاجتماعي. وهذا مجمل الموضوع. بالطبع لا زال الموضوع أطراف يمكن أن نتحدث فيه في حلقة أخرى.
جزاكم الله خير سيدي. وكما تبين أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين هي مواقفهم التي بنوها والذين نسردها في قصصهم وسيرتهم رضوان الله عليهم أجمعين. وفي ختام هذه الحلقة نطلب منكم الدعاء.
اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ارزقنا حسن الاقتداء والاهتداء بهؤلاء الخلفاء وبأهل بيت رسول الله وبالعلماء الوارثين وبالصالحين وبعبادك المؤمنين، واحفظ لنا يا أرحم الراحمين أمر ديننا وأمر الدين. وأسألك اللهم أن تشرفنا بشرف الاتباع وحسن الاستماع لنا وللمشاهدين وللحاضرين ولمن أحب أن يسلك طريق سيد المرسلين وعباد الله الصالحين في كل زمان ومكان ظاهرا وباطنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.